أحبك مثل حب سجية العلي يا غالي وغلاتك أعز من هلي
أعز من هلي
أنا أحبك مثل حب سجية العلي سجية يلا لا جمل لا عود يمنع نصلك يا الأمل سيدي ودرب الخدامة كملك بينزل يخدموا ماي المواكب أحلى من العسل أحلى من العسل أحلى من يلا الخطوة لي محسوبة 40 أكتوبر
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. ميخائيل أوليانوف يؤكد أن إيران لا تقبل بوجود ثغرات وغموض في الاتفاق النووي. استشهاد فلسطيني والعديد من الجرحى بنيران قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين. تفاصيل النشرة. حضر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة غير مأهولة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. وقال اللواء باقري خلال مراسم تدشين معدات قتالية سطحية وتحت سطحية مطورة في مدينة بندر عباس جنوب غربي البلاد إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات عبر تطبيعها مع الاحتلال، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها لا في البر ولا في البحر. حول المواقف الإيرانية بشأن أمن الملاحة البحرية تتابعون التقرير التالي.
مواقف إيرانية لافتة في الساعات الماضية في فيما يخص أمن الملاحة البحري، فقد حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة غير مأهولة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. اللواء باقري قال إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات إضافية عبر تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها في البر والبحر، وأن السفن الإيرانية ستتعامل مع الوحدات البحرية المسيرة التجسسية بقوة. وضمن خطط تعزيز أمن الملاحة في الخليج الفارسي، دشن اللواء باقري سفينة الشهيد سليماني الدورية القتالية. اللواء باقري أوجز مميزات السفينة الجديدة مبينا أنها تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة صاروخية وعمليات بحر جو في المياه البعيدة. تلك المواقف تأتي بعد إعلان سلاح البحرية في الجيش الإيراني قبل بضعة أيام احتجاز المدمرة جمران قطعتي تجسس أمريكيتين مسيرتين في مياه البحر الأحمر، عندما كانت تقوم بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري قبل أن تفرج عنهما. يذكر أن سلاح البحرية الإيرانية التابع للجيش واجه عدة قطع بحرية عسكرية أمريكية عائمة كانت تقوم بتصوير مسير السفن الدولية. وتوضح مصادر عسكرية إيرانية أن سلاح البحرية حال في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري. وضمن المحاولات الأمريكية بالتعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والسعودية لتقييد قدرات إيران الدفاعية في المنطقة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي ينسقان العمل على بناء شبكة من المسيرات البحرية. وتأتي إضاءة الصحيفة على هذا البرنامج بعيد ساعات من زعم واشنطن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة أنه لا يديرها أسطولها الخامس في مياه الخليج الفارسي. وتتوقع البحرية الأمريكية أن يكون لديها بحلول الصيف المقبل 100 مسيرة صغيرة ساهمت بها دول مختلفة تعمل من قناة السويس في مصر إلى المياه الواقعة قبالة السواحل الإيرانية، وتزود مركز قيادة في البحرين حيث يقع مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بالمعلومات.
قال مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف على أوروبا أن لا تنسى بأن أمريكا هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي، مؤكدا أن إيران لا تقبل بوجود ثغرات وغموض في الاتفاق. وجاء موقف أوليانوف ردا على تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، والذي قال فيه بأنه أصبح أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني. وقال أوليانوف في تغريدة على صفحته في تويتر فجر اليوم: من المعلوم أنه بالطبع لست مطمئنا كثيرا بأن الاتحاد الأوروبي قد نسي من هو المسؤول عن الوضع الحالي. أكد اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية على أن تطورات الأوضاع السياسية والخلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية لحفظ الاستقرار. وشدد بيان الاجتماع الذي عقد في بغداد على 6 نقاط، منها ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني وتشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى حول خارطة الطريق للحل الوطني للوصول إلى انتخابات مبكرة، فيما جددوا الدعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ومناقشة القضايا الخلافية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار. المزيد حول المباحثات السياسية العراقية في التقرير التالي.
6 نقاط رئيسية خلص إليها ثاني اجتماع تجريه القوى السياسية تحت قبة القصر الحكومي بعنوان الحوار الوطني، بناء على تكرار الدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي. تركزت المخرجات على تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، فضلا عن تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية. مقعد التيار الصدري بقي شاغرا للمرة الثانية على التوالي، غياب قد يهدد أي اتفاق مبرم بعدم إمكانية التطبيق. 4 مبادرات طرحت مؤخرا للخروج من أزمة الانسداد السياسي التي يعانيها العراق والتي تصاعدت حدتها في الأيام الماضية، فغير مبادرة الكاظمي طرح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مبادرة من 10 نقاط، تكاد تشترك كل المبادرات المطروحة بنقاط رئيسية تحاول أن تدمج ما بين مطالب التيار الصدري وما بين محددات الدستور، إذ تركز على تشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها التهيئة لانتخابات مبكرة وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
ممكن الجمع بين هذه بين وجهات النظر المختلفة بين الطرفين، وبالتالي سوف يتم تشكيل حكومة مع تحديد مدة لحل البرلمان بالإضافة لتسمية رئاسة الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة. أعتقد هذا هو السيناريو الأقرب الذي سوف يكون جامع بين وجهات نظر مختلفة بين التيار والإطار.
وقبلت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بقانونية استقالات أعضاء التيار الصدري في البرلمان، أي إجهاض الاستقالة التي تقدم بها رئيس الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان، ما يعني أن مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة سيكون أمام خيارين: إما عودة نواب الكتلة الصدرية والمضي بعمله ل4 سنوات مقبلة، أو التوجه نحو حل المجلس بناء على اتفاق ما بين زعماء الكتل.
أفادت مصادر بأن 4 صواريخ استهدفت قضاء السوران في محافظة أربيل في منطقة كردستان العراق، ولم تعرف حتى الآن أسباب استهداف القضاء بالصواريخ، مشيرة إلى عدم وجود أي خسائر بشرية أو مادية جراء هذا القصف. ووفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في مساء الاثنين استهدفت طائرة مجهولة الهوية مسلحي جماعة العمال الكردستاني في وادي وادي باليسان. وبحسب المعلومات فإن مسلحي بي كي كي تم استهدافهم في الوادي بواسطة الطائرات، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 16 آخرون بينهم فتاة خلال التصدي لقوة كبيرة من جيش الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المدينة من عدة محاور وأغلقت مداخلها، فيما انتشر عدد من قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة. وقد عمدت قوات الاحتلال إلى تفجير منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب قبل نحو 4 أشهر، كما قطع جيش الاحتلال التيار الكهربائي عن مخيم جنين. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط خلال لقائه وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي إنه لن يتم قبول أي إخلال بالهدنة، مشددا على ضرورة صرف كل مرتبات موظفي الدولة واستعادة موارد النفط والغاز المنهوبة. وأضاف المشاط أن المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتم عليه إطلاق السفن المحتجزة والكفاء عن احتجازها وقرصنتها، مؤكدا أن الشعب اليمني قادر على انتزاع حقوقه المشروعة. بدوره قال العاطفي إن القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مستويات متطورة ستفاجئ تحالف العدوان في حال لم يستغل الهدنة المؤقتة لإنهاء عدوانه وحصاره. فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بمنصب زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزراء الحكومة الجديدة لبريطانيا خلفا لبوريس جونسون. ومن المنتظر أن تتولى تراس بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024. وستسافر اليوم للقاء الملكة إليزابيث الثانية لتلقي التكليف بتشكيل الحكومة. حول هذا الموضوع تتابعون التقرير التالي.
لقبت بالمرأة الحديدية واعتلت الدبابة في تدريبات عسكرية وقدمت نفسها على أنها اقتصادية. فمن تكون ليز تراس التي خلفت بوريس جونسون في رئاسة وزراء بريطانيا؟ ولدت هذه المرأة عام 75 من القرن الماضي في مدينة أكسفورد جنوب وسط إنجلترا. دخلت السياسة عندما انتخبت لأول مرة في عام 2010 كنائبة عن حزب المحافظين في ساوث ويست نورفولك. أصبحت شخصية مشهورة بين أعضاء حزب المحافظين بسبب آرائها التحرورية في الاقتصاد والتجارة. شغلت عدة مناصب وزارية ولعبت دورا في التفاوض على اتفاقيات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما كانت وزيرة للتجارة الدولية. وما لبثت أن أصبحت ثاني امرأة تتولى وزارة الخارجية قبل أن تصل إلى منصبها الحالي. سياساتها تجاه روسيا ليست ودودة، فقد أسهمت في فرض عقوبات على موسكو بعد حرب أوكرانيا، وجاهرت بعدائها حتى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصف لقاءها معه قبل عدة أشهر بحوار الطرشان. أما عن كيفية وصولها لرئاسة الوزراء، فتراس عرفت جيدا كيفية استغلال الظروف المعيشية السيئة في بلادها منذ إعلان جونسون استقالته، وما تبعه هذا الإعلان من ارتفاع لمعدل التضخم السنوي فوق 10%، وغلاء في أسعار الوقود والغذاء، واتساع في دائرة التظاهرات والإضرابات لتشمل مئات الآلاف من العاملين في الموانئ والقطارات والبريد. فسارعت تراس لتقديم نفسها على أنها اقتصادية، ووعدت بعدم فرض أي ضرائب جديدة وإلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات، كما وتعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2030.
أبدى عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قلقهم البالغ حول المعلومات التي وردتهم فيما يتعلق بطلب النيابة العامة في السعودية الإعدام بحق القاصر يوسف المناسف، وطالبوها بوقف فوري لكافة الخطوات نحو إصدار الحكم. وأشار الخبراء إلى أن المعلومات التي وردتهم بينت أن يوسف المناسف اعتقل في عام 2017 من دون مذكرة توقيف ومن دون توجيه تهم. وأوضح الخبراء أن المعلومات أكدت احتجاز المناسف في السجن الانفرادي لمدة 5 أشهر منع خلالها من التواصل مع عائلته. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن القطاع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. ميخائيل أوليانوف يؤكد أن إيران لا تقبل بوجود ثغرات وغموض في الاتفاق النووي. استشهاد فلسطيني والعديد من الجرحى بنيران قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. يأتيكم برنامج دواوين الولاء في الساعة 10:18، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أفاق إنسانية في الشعر العربي. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 10:45، في تمام الساعة 11 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. أيها الأحبة، في الساعة 11:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي في الساعة 12:10، بعد ذلك تستمعون على مدى 10 دقائق إلى برنامج الكتاب الصوتي. عند الساعة 12:57 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:03. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العرش رب العوالم يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم يقول الحق وهو يهدي السبيل. والصلاة والسلام على السيد النبي الأمي محمد المصطفى وعلى آله النجبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، تجليات الجمال نستقيها من اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر الولائي الملتزم مع باقة جديدة من الشعر الحسيني، وهذه المرة إلى العراق، حيث تحط ذائقتنا عند تفحص طعم شعر التفعيلة مع الشاعر شاكر الغزي. أيها الأطائب، ولد الشاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978، ودرس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام في المملكة العربية السعودية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية منها نبوءات هدهد بلقيس، مسلة الأرجوان، الآتون من الحديقة الحمراء، بيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. أعزائنا، فيما يلي ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره لحلقة اليوم.
ذكريات من حكايات الطفولة. منذ الطفولة، منذ البراءة والبدايات الخجولة، مذ كان أطفال القبيلة بالحصى يتحاذفون، ووراء كل فراشة يتراكضون، كنا صغارا في المحرم ننتضي سيف البطولة، سيفا من القصب المجوف لا الحديد ولا الخشب، وجيادنا هي أن ننط وقد ثنينا للركب، كنا نحارب بعضنا كل يصيح أنا أبو الفضل الكفيل، أنا السليل، أنا المهول، أنا الرجولة. منذ الطفولة والبراءة واللعب كنا نحارب بعضنا، والآن تلعب دورنا دول العرب. كانت تقام التعزية إيماءة بيضاء ترفض أن تصافح كل كف مخزية، والناس من كل القبائل تلتقي في بيت أجداد الكبير، تبكي كأندمه ببأحة دارنا لما يزل ظلما وعدوانا يفور. تبكي تبكي وتنشج غصة، ومن الأنين يكاد يحترق اللهاس. لبيك ثار الله، لبيك ثار الله، لبيك ثار الله. تعلو صرخة، فكأنما في الطف ما زال المحاصر يستغيث ولا يغاث. كنا نجيء إلى المجالس لم نكن نبكي، فأعيننا الصغيرة لا تساقط أدمعا إلا اعتصارا، ربما جادت بحبة خردل. وأظن أن تلك دميعة مجزية، كنا نحب التعزية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من أروع إشارات شعر التفعيل بصورة عامة أنه يدوزن المعاني التي يريدها بحبكة الشعر من دون أن يتقيد بالوزن والبحر. وبما أن الشعر هنا له لون بطعم التجديد، فالمعاني والألفاظ أيضا تتوسم التجديد، فينصهر الشاعر في بطاقة العصرنة ويمزج بين العصرنة والتراث وما نجده هنا من شعر الشاعر شاكر الغزي من العراق، يأتي في هذا السياق. تعالوا معنا أحبتنا للمتابعة.
حتى كبرنا واطرحنا كل أحلام الطفولة والصبا، بطل تعثر والجواد به كبا، وبصيص أمنية خبا، وشعاع حب من روازين البيوتات العتاق تسربا. وحصادنا كحصاد ناطور تقضى عامه يسقي ويسهر ليله، ذئب وبرد صاحباه برغمه أن يصحبا. حتى دنا وقت الحصاد، غزت اصفرار الحقل أفواه الجراد، فعاد حقلا أجدبا. لم يبق شيء عنده، لم يبق شيء عندنا، لم يبق شيء من أناشيد الصبا، إلا مقام لست أدريه حجاز أم صبا، لكنني ما زلت أحفظه ولا أنساه، ما زلت أنشده أبد والله ما ننسى حسينا. ما زلت أسمع صوت حمزة أو وطن للآن في أذني يردد في شجن، مذ كنت طفلا عابثا ألهو بسيفي في بيوتات القبيلة، حتى انتهاء الموت بالرمم القليلة سأظل أسمع إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة.
وإحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها الثجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا. وإحنا غير حسين ما عدنا وسيلة.
أعزائنا، قرأنا لحضراتكم شيئا من شعر الشاعر العراقي شاكر الغزي. أشكركم على طيب المتابعة ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي نرحب بكم كل ترحيب، ويسعدنا اللقاء بكم مرة أخرى عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي المتجدد آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. كلنا أمل في أن نوفر لكم أوقاتا طيبة عامرة بالفائدة والمتعة. رافقونا مشكورين. أيها الكرام، كان الإصلاح السياسي من جملة المجالات التي تناولها الشعراء المعاصرون، وخاصة في أشعارهم الوطنية المناوئة للاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي، فقدموا لنا في هذا الصدد نتاجا غزيرا حافلا بالنقد والهجوم على مظاهر الفساد والانحراف على الصعيد السياسي، تارة بأسلوب هادئ متأنن، وأخرى على سبيل التقريع والنقد اللاذع والحاد الذي قد يصل بصاحبه إلى حد التعرض للملاحقة والاضطهاد والاعتقال، بل والقتل والاغتيال أحيانا. ومثل هذا النقد الهادف إلى الإصلاح السياسي كثيرا ما نجده في شعر الرصافي على سبيل المثال، من مثل قوله موجها سهام نقده إلى الساسة في زمانه الذين كانوا يجهلون السبيل الصحيح إلى الإصلاح. راموا الصلاح وقد جاءوا بلائحة خرقاء تترك شمل الشعب مشعوبا. من مبلغ القوم أن المصلحين لهم أمسوا كمن لبس الجلباب مقلوبا؟ ما بالهم وطريق الحق واضحة لا يسلكون إلى الإصلاح ملحوبا؟ قاموا يريدون إصلاحا فقمت لهم أستنطق الشعر تأهيلا وترحيبا. أيها الأحبة، ويقول الرصافي في موضع آخر يبدو فيه أكثر حدة في نقد الأوضاع السياسية في عصره، حيث الاحتلال الأجنبي وتحكم الرموز التابعة له كاشفا بذلك عن اللعبة السياسية التي أريد من ورائها استغفال الشعب ودور الشاعر المثقف الخبير بخبايا السياسة في الكشف عنها وتعريتها. أنا بالحكومة والسياسة أعرف، أؤلام في تفنيدها وأعنف، سأقول فيها ما أقول ولم أخف من أن يقول شاعر متطرف. هذه حكومتنا وكل شموخها كذب، وكل صنيعها متكلف. غشت مظاهرها وموه وجهها، فجميع ما فيها بهارج زيف. وجهان فيها باطن متستر للأجنبي وظاهر متكشف. والباطن المستور فيه تحكم، والظاهر المكشوف فيه تصلف. أعلم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف. أسماء ليس لنا سوى ألفاظها، أما معانيها فليست تعرف. أحبتي المستمعين، وكان شعر حافظ إبراهيم معينا لا ينضب من الشعر الوطني الرامي إلى إصلاح الأوضاع السياسية، فقد كان حبه للوطن يملك عليه شغاف قلبه ويلهمه الذودة عن حريته واستقلاله، حيث عبر عن هذه العاطفة الملتهبة في الكثير من أشعاره من خلال شنه لحملاته الشعواء ضد المستعمرين الأجانب حينا، وعلى أذنابهم وعملائهم في الداخل حينا آخر. وأشعاره في هذا المجال معروفة تلتهب حماسة وتتوقد بحسها الوطني وغيرتها الدينية في بعض الأحيان، من مثل قوله في قصيدة كتبها إبان الاستعمار الإنجليزي لبلده منتقدا فيها الاستبداد الذي كان يكم الأفواه ويمنع الأحرار من حرية البيان، وإلا كان مصيرهم السجن والتعذيب. أيها الكرام، نستمع معا إلى ما يقوله الشاعر حافظ إبراهيم في هذا المجال. متى أرى النيل لا تحلو موارده، متى أرى النيل لا تحلو موارده لغيري مرتهب لله مرتقبي. فقد غدت مصر في حال إذا ذكرت جادت دموعي لها باللؤلؤ الرطب. كأنني عند ذكرى ما ألم بها قرم تردد بين الموت والهرب. إذا نطقت فقاع السجن متكأ، وإن سكت فإن النفس لم تطب. أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا، ونحن نمشي على أرض من الذهب. أيها الأحبة، أجدد تحياتي لكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، عن الاتجاهات والنزاعات الوطنية في الشعر العربي المعاصر يحدثنا خبير البرنامج الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكم الشرف. يسرني أن ألتقيكم وألتقي المستمعين الأكارم الذين رافقونا طيلة هذه الحلقات.
نعم، شكرا. نعم. لكم دكتور. اليوم إن شاء الله حديثنا طبعا بالتركيز على الاتجاهات الإصلاحية في الشعر العربي المعاصر.
نعم، ما دام الحديث يدور حول كما تفضلتم النزاعات والاتجاهات الإصلاحية في الأدب عموما وفي الشعر بشكل خاص، فإننا لابد هذا الحديث يعني أن نتحدث عن الأدب الملتزم.
نعم.
وعن التزام الشاعر في رسالته الشعرية.
نعم.
هذا الالتزام الذي كان يعني ملحوظا في مسيرة الشعر العربي منذ بداية انطلاقته وحتى يومنا هذا، كما أشرنا إلى ذلك في القسم الأول من حديثنا.
نعم.
وفي هذا يعني القسم أود أن أركز على الالتزام في الشعر العربي المعاصر الذي يعني نلاحظ فيه اتجاها مركزا واتجاها واسعا نحو الالتزام أكثر مما نلاحظ في الشعر العربي القديم.
نعم.
فبعد الحرب العالمية الثانية، هذه الحرب التي سببت صدمة كبيرة لشرائح المثقفين.
نعم.
بشكل عام، وشرائح الأدباء والشعراء بشكل خاص في جميع يعني مناطق الكرة الأرضية وخاصة في العالم.
ربما
العربي.
نستطيع. نعم. نعم دكتور.
نعم.
أن نعتبر هذه الحرب.
نعم.
حافزا مهما.
نعم كانت
حافزا بالنسبة لتلك الفترة. نعم.
كانت تعتبر منعطفا.
نعم.
رئيسا وأساسيا ومصيريا في مسيرة الأدب، يعني ظهرت الكثير من المذاهب والاتجاهات الجديدة اعتبارا من الاتجاه الرومانسي ومرورا بالاتجاه الرمزي ووصولا إلى الالتزام.
نعم.
في الأدب وفي الشعر، سواء في مجال النثر أم في مجال الشعر، أصبح الأديب يدرك قضايا أمته بشكل كامل ويعيش تجارب الجماهير.
نعم.
التي تحيط به، ويحاول أن يشارك مشاركة فاعلة في معاركها من أجل إصلاح الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية، بل وحتى المشاهد الفكرية والروحية التي تسود المجتمع.
نعم. حتى لو لم يستطع الشاعر إصلاح بعض الظواهر.
نعم.
السلبية إذا صح التعبير.
نعم.
في المجتمع، ولكنه
صحيح.
بمجرد.
نعم.
بيان وطرح هذه الحواجز المجتمعية وأيضا.
نعم.
هذه
يعني في بعض الأحيان إذا عجز. نعم. عن التغيير، فإنه يعني مجرد طرحه لهذه.
نعم.
القضايا.
مجرد التعبير عن هذه.
نعم.
القضايا يعني.
نعم.
هي ركيزة مهمة جدا.
نعم، يعني من خلالها يلفت الأنظار إلى المشاكل والقضايا الكبرى التي تعيشها أمته ويعيشها مجتمعه. فأصبح الالتزام يعني شائعا في الشعر العربي الحديث، وكان التزامه يعني متركزا وخاصة في أواسط القرن الماضي، القرن العشرين، كانت مثلا قضايا من مثل قضية الحرية.
نعم.
كما تفضلتم في الأشعار التي أنشدتموها، كانت تدور معظمها حول الحرية وحول.
نعم.
العدالة الاجتماعية وحول الوحدة. ربما كانت هاي وحدة قومية خاصة مثلا بالعرب، وربما كانت عند الشعراء المتدينين.
نعم.
وحدة على نطاق الأمة الإسلامية، بل إن هنالك من الشعراء من طرحوا قضايا واسعة وذات آفاق عالمية من مثل قضايا التحرر العالمية في البلدان الأخرى في العالم، وبذلك فإن الشعراء صارت مهمتهم الحقيقية.
نعم.
هي النقد والتحليل وإعلان المعارضة والعمل على تغيير المجتمع، مجتمعاتهم بشكل خاص والعالم.
نعم. لذلك ظهرت
بشكل
دكتور
عام
في هذه الفترات الأخيرة مدارس نقدية.
نعم.
عديدة ومختلفة.
نعم، على ضوء هذه التغيرات التي حدثت في المجتمع بشكل عام وفي الساحة الأدبية بشكل خاص، ولكن هناك مثلا بعض الإشكاليات تطرح في هذا المجال.
نعم.
في مجال الالتزام.
نعم.
في الأدب، هل يصح أن يكون الأدب ملتزما
أم لا؟
أم لا؟ البعض يقول أن الأدب هو فن جمالي.
نعم.
فن غايته إمتاع الإنسان، وغايته أن يعيش الإنسان تجربته الذاتية ويعرضها على الآخرين. وفي حالة التزام الأديب أو الشاعر فإنه سوف يقضي على هذا الجانب، يعني سوف يلتزم بفكرته فقط دون أن يعرض لي تجارب إنسانية على نطاق واسع. ونحن نرى أنه لا يوجد يعني تعارض بين الاتجاهين، ممكن للأديب أن يلتزم برسالته وبفكره من جهة، وممكن أيضا أن يطرح تجاربه الذاتية من جهة أخرى، بل يمكن أن يطرح يعني من خلال دعوة إلى أفكاره والالتزام، ممكن أن يطرح تجاربه الذاتية في خلال هذا الالتزام. لا أرى أن هنالك أي تعارض في هذا المجال. الحقيقة يعني الشواهد في هذا المجال كثيرة في الشعر العربي المعاصر، من مثل الشواهد التي أوردتموها للشاعر معروف عبد الغني الرصافي الذي مثلا طرح مسألة الوحدة، الوحدة الإسلامية، في قوله مثلا هذا نموذج، يقول: قل لمن رام صدعنا بشقاقي أنت كالوعلي ناطح الصفوان ويك إن الإسلام، هو يطرح الوحدة على مستوى الإسلام يعني من منظور ديني، ويك إن الإسلام أوجد فينا وحدة مثل وحدة الرحمن، فاعتصمنا منها بحبل وثيق هو حبل الإخاء والإيمان. ويتفق معه الشاعر الكبير حافظ إبراهيم يقول: ويد الإله مع الجماعة فاضربوا بعصا الجماعة تظفروا بنجاحي، كونوا رجالا عاملين وكذبوا والصبح أبلجوا حامل المصباح، ودعوا التخاذل في الأمور فإنما شبح التخاذل أنكروا الأشباح، والله ما بلغ الشقاء بنا المدى بسوى خلاف بيننا وتلاحي. هذا يعني حسب ما يسمح بنا الوقت بعض النماذج في هذا المجال، في مجال الالتزام في الأدب وفي الشعر. وحياكم الله.
شكرا جزيلا لكم دكتور،
حياكم الله،
نشكركم لهذه الإيضاحات. ولكن هناك يعني حديث شيق وحول هذه المواضيع، مواضيع الاتجاهات والنزاعات الوطنية في الشعر العربي المعاصر خصيصا.
نعم، هذه يعني احتلت مساحة واسعة،
حبذا لو نخصص حلقات أخرى دكتور
إن شاء
عن
الله
هذا الموضوع
بإذن الله تعالى. سوف نحاول ذلك إن شاء الله من خلال هذا البرنامج، وهو الذي يجمع الآفاق الإنسانية في الشعر العربي المعاصر التي لا حدود ولا نهاية لها في الحقيقة.
شكرا جزيلا لكم دكتور،
حياكم الله، وأشكركم على حسن الاستضافة.
شكرا لكم دكتور، وأشكر مستمعينا الكرام. أحبتي، حتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، أترككم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: من أشفق من النار اجتنب المحرمات. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. من أشفق من النار اجتنب المحرمات. هسه أشفق يعني شنو؟ أشفق شنو أشفق؟ تسامعين يقولون هذا عنده شفقة، شفقة. حتى القرآن: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الإشفاق والشفقة شنو هذه؟ شنو معناها؟ يقولون الشفقة والإشفاق هي رقة في القلب يصاحبها خوف، خوف. ومن أشفق من النار يعني خاف من النار، ولكن هذا الخوف شنو؟ نزل للقلب، مو أكو خوف بس الظاهر، بس بالحكي، الكلام هنا المصيبة، الكلام هنا. أكو بعض الناس يخاف، يقول لك أنا خاف من رب العالمين، لكن هو صديق نازل الخوف هذا القلب، هذا الخوف نازل للقلب. ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، لو لقلقت لسان، بالكلام هنا خاف لقلقت لسان، إذا صار لقلقت لسان لا فائدة فيه. إن الذي القرآن يقول، القرآن يتحدث يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. شلون كلمات؟ فالذي يشفق من النار، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. ايش كثر محرمات بهذه الحياة، ايش كثر محرمات. وبالمناسبة شوفوا كلمة للإمام علي حلوة، وكل كلماته حلوة، هذا الرجل حكيم بعد، هذا ينطق عن الحق، يقول أنا القرآن الناطق، بعد عدة كلمة كل كلماته حلوة. أمير المؤمنين يقول: ما نهى الله سبحانه عن شيء إلا وأغنى عنه. التفت شوية، كلمة يراد لها شوية وقفة. يقول ترى كل الأشياء اللي نهى الله سبحانه وتعالى عنها اعطاك طريق، طريق طريق لإشباحها. مثلا أضرب لك مثال، الآن الزنا، الزنا محرم، الزنا إذا انتشر بالمجتمع اغسل يدك من هذا المجتمع تماما، هذا المجتمع بعد لا تقيم به أبد. ليش؟ لأن شك وبلاء راح ينزل عليه، والزنا محرم. لكن الله سبحانه وتعالى ما ترك الإنسان بهذه الرغبات وهذه الشهوات، وجد له طريق محلل، قال له هذا الزواج على سنة الله ورسوله، هذا الزواج محلل، هذا طريق. الكسب الحلال والكسب الحرام، أكو واحد ما عنده غير أنه يكسب أموال من طريق الحرام فقط، بس الربا، إرابي مرابي، وش كثرهم هالأيام بحياتنا وجايبين همينا هذه الحيل منا ومنا. أكو بعض الناس لا، ما عنده غير طريق الرشوة بالحياة، بس رشوة، هو أصلا عايش على الرشوة، إذا تأخذ أموال اللي حصلها من الرشوة بتعبيرنا يقعد على الحديدة كل شيء ما عنده. أكله ماكو بالمجتمعات، وايكو ناسج زين، هذا كسب حرام، والله انطاك مجال آخر، طريق آخر للكسب والحصول على الأموال، طريق المحلل حلال. وكو بعض الناس عنده وساوس بقلبه، شلون وساوس عنده بقلبه، هو يصور يقول لك هذا طريق سهل نحصل به أموال. والله العظيم بالتجربة أذكر لكم، بالتجربة، بالتجربة شايف أمامي ناس، ويجوز أنتم هم شايفين، اللي حصل درهم من حرام الله يطلع من عنده، ومو يدفع الدرهم، يدفع عشرات أضعاف الدرهم، عشرات أضعاف، ما يدري منين الابتلاءات تجي، ما يدري، حتى نفسيته ما ترتاح بالحياة، لا بالمجتمع ولا بداخل عائلته، وتشوفه يلهط من الصبح لليل، وبتعبيرنا شنو يقولون؟ العشاء خباز، يركض من الصبح لليل والعشاء خباز. خباز هذا نبات يطلع بالصحراء، هذا ما يحتاج يقول واحد يروح يشتري ويروح للصحراء يجيب، هذا يشتغل من الصبح لليل ويروح يأكل حاله حال اللي قاعد كل شيء ما يشتغل، يروح للصحراء يجيب خباز ويجي يأكل. ياخذ أموال الحرام الله سبحانه وتعالى ما يهمله، يمهله، يقول له بل خلي شوف تاليك وين تصل، خلي شوف تاليك وين تصل. الله بالمرصاد، مرصاد يعني شنو؟ فوق، شايف اللي رصد؟ مو بالجيش يقولونكم رصد؟ رصد دائما يخلوه بأعلى قمة بالجبال يرصد بالوديان أي حركة أي سكنة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الحكمة الجميلة، وكل حكم أمير المؤمنين جميلة، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. إذا صارت بقلبه مو بلسانه، بقلبه، لأن الشفقة رقة في القلب يصاحبها خوف، مو بلسانه يحكي أنا خايف من الله وبس شوية ها المجتمع ما يباوع له، الكاميرات عنا تطفي، ما حد يشوفه بظلام، الله يصير يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل، يعلم ماذا يفعل. ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. أما والله، شوف الإمام الصادق سلام الله عليه، أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من الثلج، أشد بياض، ولكن إذا عرض لهم الحرام لم يدعوا. يا سبحان الله، وبعض الناس يشوفه بكلامه بتصرفاته بسلوكياته الخارجية الظاهرية يغشنا بيها، إحنا شو ما درينا إحنا خو ما ندري بالخبايا والخفايا، الشوفة تقول لك هذا أبيض من الثلج. الإمام الصادق يقول إذا شفت أعمالهم أشد بياضا، ولكن إذا عرض لهم الحرام والعياذ بالله لم يدعوا، ما يتركوا، إذا جاهم الحرام ما يعفوا. شلون حكمة رائعة هذه، شلون حكمة جميلة هذه بالحياة، هذه الحكم كون نحفظها، نعلمها لأبنائنا، أنتم المعلمين المدرسين المعلمات المدرسات، حفظوهم ذن الحكم، علموهم للأطفال للكبار للصغار. ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، اللي يصير عنده خوف بقلبه مو بلسانه بس، خوف ورقة، هذه يسموها الشفقة، يشفق من النار خوف، اجتنب من كل المحرمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
مشاية عشيق وبدرب الصديق دونك اختنيك،
حسين حسين
اتعب وانفتي على متن البكي زاير والحكي،
حسين يا حسين يا حسين يا حسين،
متحزم بالراية قاصد لك مشاية خطواتي،
صلى يا امشي وادعي اتوضى من دموعي ويمصابك موضوعي حيل الطم بضلوعي وعليك انعي.